قال الحافظ رحمه الله تعالى وإياه: كتاب الأيمان والنذور. إذن هنا عندنا أمران، عندنا أيمان وعندنا نذور. والفقهاء وأيضا بعض المحدثين يجعلون الأيمان والنذور في كتاب واحد لاشتراكهما في بعض المسائل. الأيمان جمع يمين، والأصل في اليمين هي اليد الجارحة، لأنهم إذا تعاقدوا كل واحد منهم يجعل يمينه في يمين الآخر، إذن هذا المقصود بالأيمان. أما اليمين في الشرع فهي الحلف بذكر معظم بألفاظ مخصوصة، إذن حلف بذكر معظم بألفاظ مخصوصة، هذا اليمين في الشرع. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب، وعمر رضي الله عنه يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. وفي رواية لأبي داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب. ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال أدرك عمر، يقصد أباه، وهذا من باب الخبر، من باب الخبر لا بأس أن تقول قال فلان تعني أباك، أو تقول محمد تعني النبي صلى الله عليه وسلم في باب الخبر. أما في باب النداء فذكر الأب أو منادة الأب باسمه يدخل في باب عدم التوقير وعدم الاحترام، إذن فرق في باب النداء وباب الخبر. في ركب، الركب هما الجماعة الذين يركبون الإبل، وعمر يحلف بأبيه، إذن عمر رضي الله تعالى عنه يحلف بأبيه، أي يقول وأبي ونحو ذلك، ويحلف رضي الله تعالى عنه بأبيه باعتبار الأصل، يعني كانوا قبل ذلك يحلفون بأبائهم والأمر على الإباحة قبل أن ينهوا. قال فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ألا إن الله ينهاكم. ونهي الله تارة يأتي في كتابه، وتارة يأتي على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا لو تأملنا كتاب الله ما وجدنا النهي في كتاب الله عز وجل. ينهاكم، والأصل في النهي التحريم، الأصل في النهي هذا التحريم، وهذا هو الصواب، أن الحلف بغير الله محرم. بعض أهل العلم يرى الكراهة، أي كراهة التنزيه، ويحمل النصوص الواردة على كراهة التنزيه. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طلحة بن عبيد الله في مسلم في قصة الرجل الذي يسأل عن شرائع الإسلام قال أفلح وأبيه إن صدق، قال أفلح وأبيه إن صدق، قالوا حلف النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه، هذا يدل على أن النهي ليس على سبيل التحريم. واختلف في توجيه الحديث، بعضهم يضعف زيادة وأبيه، لأن أكثر الرواة لم يذكروا أبيه، قال أفلح إن صدق، وفي رواية دخل الجنة إن صدق. بعضهم قال وأبيه على الأصل قبل النهي، بعضهم قال وأبيه ما قصد بها النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الحلف، فهي تجري مجرى اللسان من غير إرادة الحلف، كقوله صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك تربت يمينك، ما قصد حقيقة الدعاء. بعضهم يقول ليست وأبيه، أصلا الكتابة من غير نقاط، فأصل الكتابة والله، أصلها والله، فحصل أنك تعلمون في السابق ما كانوا ينقطون في أول الأمر، قالوا أصل اللفظة والله ليست وأبيه، لكنها حصل نقط لها فوقع الإشكال وهو الخطأ فيها، هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل وأبيه. إذن على كل حال الحديث يحتمل، فإذا كان يحتمل نأتي إلى النصوص المحكمة. أيضا بعضهم استدل بأن الله عز وجل أقسم ببعض مخلوقاته، فإذا أقسم الله عز وجل ببعض مخلوقاته يجوز للآدم أن يحلف بغير الله عز وجل، لكن لا شك أن الله عز وجل له أن يحلف بما شاء، والنهي وارد في حق المخلوق وليس في حق الخالق تبارك وتعالى. فالصواب تحريم الحلف بالآباء. قال إن الله ينهاكم إذن على سبيل التحريم، قال أن تحلفوا بآبائكم، هل الأمر خاص بالأب؟ لا، إنما هو غالبا يذكرون الأب، وإلا لو حلف بغير الأب كالأم أو الولد أو الشرف أو الأمانة فكلها محرمة. إذن ذكر الآباء هنا والله أعلم من باب الأغلب، وما خرج على سبيل التغليب لا يتعلق به حكم. إذن النهي عن الحلف بغير الله محرم، فلذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك، حديث ابن عمر من حلف بغير الله فقد أشرك، والمقصود أن بالشرك والشرك الأصغر، وقوله بغير الله يدخل فيه الحلف بكل المخلوقين حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم، نعم حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم فيحرم أن يقول والنبي، حتى ولو كان الملائكة، نعم حتى لو كان القرآن فيه تفصيل، إن قال والقرآن ويقصد به كلام الله فهذا جائز لأنه حلف بصفة من صفات الله عز وجل، وإن كان يقصد به الورق أي المصحف اللي الآن بين يديه يقصد به الورق فالورق مخلوق فيحرم الحلف به. قال فمن كان حالفا فليحلف بالله. قال فمن كان حالفا يشعر أن اليمين على سبيل الإباحة، وهذا هو الصحيح أن الأصل في اليمين أنها مباحة وتجري فيها الأحكام الخمسة كما يسمر بنا إن شاء الله. قال من كان حالفا فليحلف بالله. قال هنا فليحلف أمر، هل الآن الأمر يراد به الوجوب؟ لا، يراد به الإرشاد. الآن بس يفصل، شخص يحلف بغير الله يقال إما احلف بغير الله أو قال فليحلف بالله، سيمر بنا أنه قد يحلف بالله عز وجل باسم من أسمائه أو صفة من صفاته سواء كانت ذاتية، قال فليحلف بالله أو ليصمت أو ليسكت. إذن إما أن يحلف بغير الله أو يصمت، والصمت على سبيل الوجوب، إذن يحرم عليه أن يحلف بغير الله عز وجل فيجب عليه أن يسكت. قال متفق عليه. قال وفي رواية لأبي داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه لا تحلفوا بآبائكم، هذا نهي يحرم، ولا بأمهاتكم، ذكر هنا الأمهات لأجل رفع ما قد يتوهم من الحكم في ابن عمر خاص بأي شيء بالآباء. قال ولا بالأنداد، الند هو النظير والشبيه والمثيل، ويقصد هنا به أي الأصنام. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، إذن كانوا يحلفون بأصنامهم. قال ولا تحلفوا إلا بالله، هنا استثنى، لا تحلفوا نهي ثم قال استثنى أو حصره بأي شيء بالله عز وجل، إذن يحرم الحلف بغير الله عز وجل، والمقصود هنا بالله سواء كان باسمه أو بصفته كما سيمر بنا إن شاء الله. قال ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون، الحلف بالله عز وجل كاذبا كبيرة من كبائر الذنوب كما سيمر بنا في اليمين الغموس. إذن يجب على الشخص إذا حلف أن يحلف بالله صادقا، أما إذا حلف بالله كاذبا فهذه كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما عد الكبائر قال واليمين الغموس، إذن عدها النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة من كبائر الذنوب. قال إلا وأنتم صادقون، والواجب على الشخص أن يكون صادقا دائما في الحلف وفي غير الحلف. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إذن اليمين في حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الكلام فيه على أي شيء؟ على النهي الحلف بأي شيء بغير الله عز وجل يحرم، وهو شرك أصغر، شرك أصغر، فهذا يدل على أن الحلف بغير الله عز وجل أعظم من الكبيرة، أعظم من الكبيرة، لأن الشرك وإن كان أصغر أنه أعظم من الكبائر. عند الناس عندنا كلمة أمانة، لما يقول له كلام يقول أمانة، نعم، إذا قصد أمانة اليمين فهذا يحرم، هذا حلف بغير الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف بالأمانة، نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلف بالأمانة. إذن بعض الناس يقول أمانة، أمانة عليك، إذا قصد اليمين ما الحكم؟ فهو حلف بغير الله عز وجل ويحرم. وإن قصد أني أؤتمنك على هذا الكلام ما الحكم هنا؟ جائز، لكن في الغالب من يقول أمانة يقصد به أي شيء؟ اليمين. إذن في الغالب من يقول أمانة يقصد به اليمين، إلا أن البعض يصرح يقول أمنتك أنك ما تحدث به أحد، أو أمانة عليك أنك ما تحدث بأحد، يرجع إلى نيته إذا ما كان صريحا في قصد أنه جعله يعني استحفظه عليه واعتمنه عليه. أيضا العامة عندنا يقولون بذمك، أيضا إذا قصد به اليمين فهو حلف بغير الله عز وجل، حينما يسأله سؤال يقول بذمك أن هذا صحيح، ماذا يقصد؟ يقصد اليمين، فإذا قصد اليمين بذمك فهو حلف بغير الله عز وجل محرم. وإن قصد بذمك يعني يتمنتك يعني يكون كالأمانة فهو ليس يمين، لكن في الغالب أنهم يقصدون به اليمين. إذن لقال بذمك حصل هذا الأمر أو ما حصل هذا الأمر ما الحكم؟ هذا حلف بغير الله عز وجل، والحلف بغير الله عز وجل معصية، بل هو أعظم من الكبائر. لماذا؟ لأنه شرك أصغر. إذن الحديث من حلف بغير الله فقد أشرك، ورد بالشك فقد كفر أو أشرك، لكن يظهر لأن المحفوظ من الرواية فقد أشرك فقط من غيري أو كفر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك، وفي رواية اليمين على نية المستحلف، أخرجهما مسلم. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك، يمينك أي تنعقد اليمين، على ما أي على الذي يصدقك به صاحبك، أي الذي يعتقد أنك تريد من هذا اليمين. إذن الأصل في اليمين أنها على ظاهرها، الشخص إذا عقد يمين الأصل أنه يعقد اليمين على ظاهرها من غير تورية. قال وفي رواية لمسلم اليمين على نية المستحلف، إذن هنا إذا استحلفك شخص، إذا استحلفك شخص فالأصل أن اليمين تنعقد عليه شيء على نية المستحلف وليس على نية الحالف. وفي باب الدعاوى أي عند القاضي تنعقد اليمين على نية المستحلف، فلو أن شخص له حق وليس عليه بين وليس عنده بينة، هنا اليمين على من أنكر، فالمدعى عليه الآن يجب عليه أن يحلف، لكن ليس له أن يوري، ليس له أن يوري، فلو ورى تنعقد اليمين على ما طلب به الخصم وليس على توريته، وهذا محل إجماع في عند القضاء أن اليمين تنعقد على نية من استحلفه، نية المدعي، ولا تنفعه أعني الحالف المدعى عليه، لا ينفعه التورية أو ينوي شيئا آخر. فمثلا لو أن شخصا ادعى على شخص آخر أنه له أنه باعه السيارة وليس بينهما بينة، رفع الأمر للقضاء، قال المشتري البينة، قال لا بينة عندي، إذن هنا سيجعل اليمين على المدعى عليه، حلف بالله أنه لم يبع عليه السيارة
وهو في نيته سيارة أخرى غير السيارة المتنازع عليها، ما الحكم هنا؟ يحرم عليه، تحرم التورية، ويمينه منعقدة على أي شيء؟ على السيارة التي وقع عندها الدعوى وهو أن باعها، وليست السيارة الأخرى. أيضا لو أن شخص أراد أن يعقد على امرأة واستحلث حين العقد أن ليس له زوجة، ليس له زوجة أخرى، أو مثلا أنه لم يطلق أو غير ذلك من الأشياء، فحلف وورى قال ليس لي زوجة أكثر مثلا من ثلاث أو نحو ذلك، ما الحكم؟ لا تنفعه التورية. إذن وتنعقد يمين على شيء على نية من استحلفه وليس على نيته. وناخذ من ذلك فائدة أن ما وجب فيه التصريح لا يكفي فيه التلميح والتعريض. إذن شخص وجب عليه أن يصرح في أمر من الأمور، هنا لا تبرأ ذمته إذا ور تورية أو عرض ولم يذكر الأمر صريحا. نرجع إلى مسألة التورية في اليمين، والمقصود أن بالتورية في اليمين أن يقصد، يعني عنده الآن كلام لا يقصد المعنى المتبادر للسامع، إنما يقصد كلاما آخر. إذن التورية الكلام له معنى متبادر وله معنى آخر لكن غير مشتهر هذا المعنى، فيوري يقصد المعنى الآخر الذي لم يشتهر، هذه هي التورية. فناتي الآن إلى مسألة التورية في اليمين. التورية في اليمين إذا كانت لعصمة النفس ونحو ذلك فهي واجبة، إذا كانت لعصمة نفس ونحو ذلك فهي واجبة، بمعنى إذا كان لإنقاذ نفس معصومة من القتل أو ما دون ذلك فتكون التورية واجبة. لو أن شخصا ظالما معتديا لحق بشخص من الناس وقال له، ثم دخل عند شخص فأتى هذا الظالم معتدي قال عندك فلان، قال لا، قال احلف بالله أنه ليس عندي، هنا يجب عليه أن يحلف بالله لكنه يوري أنه ليس عنده، يقول مثلا والله ما رأيت زيد مثلا، يقصد في نيته أنه ما رآه مثلا قبل أمس مثلا، أو والله زيد ليس عندي، أي ليس في الغرفة الفلانية في نيته، هذا واجب. لماذا؟ لأنه من باب إنقاذ المعصوم، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وفي الصحيحين من قصة إبراهيم حينما مع زوجته مع الملك الجبار، فقال عن سارة هذه أختي، ويقصد بها الأخوة الإيمانية وليقصد بها أخوة النسب. إذن إبراهيم عليه السلام ورى وقال عن سارة أنها أخته، وقصد بها الأخوة الإيمانية أخوة الدين. إذن هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية التي ذكرها في الحديث أن يوري في أمر وجب عليه في حق، فهنا كما ذكرت قبل قليل لا تنفعه توريته ولا ينفعه تعريضه بالإجماع. فاليمين على نية المستحلف. الحالة الثالثة أن لا يكون عليه حق وليس هناك عصمة مال أو نفس، فهل تجوز التورية أو لا؟ بعض العلم يأخذ بظاهر الحديث يقول اليمين على نية المستحلف فلا تنفعه توريته وتنعقد يمين على نية المستحلف، والقول الآخر الجواز إذا ورى جاز ذلك ونفعته توريته. يستدل بذلك بقصة النبي صلى الله عليه وسلم مع زاهر رضي الله تعالى عنه حينما أتى السوق واحتضنه فقال من يشتري العبد، فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله إني والله لتجدني كاسدا. قال ولكنك عند الله لست بكاسد. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري العبد؟ الناس يفهمون عبودية الرق، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد عبودية الله عز وجل، عبودية الله. إذن هذا في نوع من نوع التورية، لكن كما تلاحظون هذا في غير اليمين، هذا في غير اليمين. لكن إذا جازت التورية في غير اليمين، والله أعلم جازت التورية في أي شيء في اليمين، لا سيما أنه سيمر بنا أن الشخص إذا قال إن شاء الله نفعه استثناؤه، فنقول أيضا التورية في اليمين جائزة إذا كان الشخص ليس له عليه حق. بعض الناس قد يحرج، يأتي لزيد من الناس ويسأل بعضهم عن بعض خصوصياته أو عن بعض خصوصية الناس، ولا يكتفي بذلك بل يأمره بأي شيء باليمين. فإذا حلف بالله وورى ما الحكم، فعلى نيته ولا يحنث في يمينه، ولا تكون هذه اليمين يمين غموس، إما أن يكون عن أمر مضى أو عن أمر سيأتي. مثلا يستحلف بالله أنه مثلا ما يعطي زيد أو ما يحسن إلى عمر أو لغيره من الأشياء، ما الحكم؟ له ذلك. وإذا ور بأمر آخر غير الذي استحلفه جائز. خذ على سبيل المثال بعضهم قد يحصل مثلا نزاع بين الأم والأب، ثم الأم أو الأب إما عن الأب أو عن بعض الأقارب تستحلف ولدها أنه لا يفعل فيهم كيت وكيت، هنا لا بأس أن يحلف ويكون في نيته شيء آخر يوري ويبر في يمينه، ولا يعد حانثا إذا فعل ذلك في المستقبل. إذن أحوال من ور في يمينه له ثلاث أحوال. قال وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. وفي لفظ للبخاري فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك، وفي رواية لأبي داود فكفر عن يمينك ثم أت الذي هو خير، وإسنادها صحيح. قال وعن عبد الرحمن بن سمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا حلفت على يمين، إذا هنا شرطية غير جازمة، إذا حلفت على يمين، الحلف كما مر بنا وكما سمر بنا قد تكون باسم من أسماء الله عز وجل أو بصفة من صفاته، سواء كانت ذاتية أو فعلية. إذا حلفت على يمين فرأيت، هنا رأى علمية، أي فإذا علمت وظننت، فإذا رأيت غيرها خيرا منها، يعني إذا رأيت غير هذا اليمين خيرا منها يعني أفضل. قال فكفر عن يمينك، فيه وجوب كفارة اليمين. قال فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. قال وأت الذي هو خير، إذن أمره ب، لكن قبل قال فكفر عن يمينك، تلاحظون هنا هنا فاء، هل نقول فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير بمعنى أن التكفير يكون متقدم لأن الفاء تفيد الترتيب؟ أنا أسألكم، لا، أصاب أن الفاء هنا لا تفيد الترتيب. لماذا؟ لأنها واقعة في جواب الشرط، والشرط إذا كان جملة، هنا كفر فعل أمر، وفعل الأمر لا يكون جواب، إذن يكون الجواب الجملة. فإذا كان فعل الشرط جملة فهنا يؤتى بالفاء الرابطة، يؤتى بالفاء الرابطة، فتكون الفاء هنا ليست بالترتيب، إنما هي لربط جواب الشرط. قال فكفر عن يمينك، سيمر بنا كفارة. قال وأت الذي هو خير، قال وأت هنا أمر، وأت الذي هو خير، إذن يأمر أن تأتي بالذي هو خير. قد يكون هذا على سبيل الوجوب وقد يكون على سبيل الاستحباب. إذن عندنا شخص حلف على يمين، سيرى أن ما ترك ما حلف عليه خير، ما الحكم هنا؟ يحنث في يمينه ويكفر. الحالة الثانية أن يكون ترك أن يكون ما حلف عليه هو الخير والحنث خلافه، فهنا قد يكون الحنث مكروها وقد يكون محرما. الحالة الثالثة أن يكون الأمر مستوي، الفعل والترك سواء، فهنا يقال هو بالخيار، إن شاء حفظ يمينه وإن شاء حنث، وسأشير إن شاء الله إلى هذه الأشياء. قال: وفي لفظ البخاري: فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. تلاحظون هنا قال: فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير، قدم ماذا؟ الكفارة. وهنا قال في رواية أخرى: فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. هنا الحنث تقدم على الكفارة. إذن في الرواية السابقة الكفارة مقدمة، في الرواية الأخرى الحنث، بل الحنث مقدم، الحنث مقدم على الكفارة. قال: وفي رواية لأبي داود: فكفر عن يمينك ثم أت الذي هو خير. قال: فكفر عن يمينك، هنا بدأ بالكفار، قال ثم، ولا شك أن كلمة ثم هنا تفيد الترتيب، قال ثم أت الذي هو خير. إذن في هذه الرواية تقديم الكفارة على الحنث، حنث في اليمين. قال: وإسنادها صحيح. والمقصود هنا بالسند أي الحكم عليه شيء على رواة الحديث، والحديث من رواية الحسن عن أبي هريرة واختلف عليه، وبعض رواية الصحيح ليس فيها ثم، إنما هي بالواو. إذن الذي يظهر الله أعلم من هذه الروايات أنها لا تدل على لا تقديم الكفارة ولا تأخيرها. عندنا الآن مسألتان. المسألة الأولى من مسألة الدرس الماضي وكان الوقت ضيق، وهي مسألة اليمين، حكم اليمين. مر بنا أن اليمين قد تكون محرمة كالحلف بغير الله عز وجل. إذن يقال اليمين تجري فيه الأحكام الخمسة، تجري فيه الأحكام الخمسة، يكون محرما كالحلف بغير الله عز وجل، بل هو ليس كبيرة إنما هو شرك أصغر، فهو أعظم من الكبيرة. أيضا كما يسمر بنا إن شاء الله اليمين الغموس، اليمين الغموس أيضا هي كبيرة من كبائر الذنوب. إذن الحلف هنا في اليمين الغموس محرما، كذلك لو حلف على ترك واجب أو فعل محرم تكون اليمين محرمة. إذن اليمين قد تكون محرمة. أن الثاني قد تكون اليمين مكروهة، وهي إذا حلف على ترك مستحب أو فعل مكروه. فلذلك ربنا عز وجل في قصة الإفك كان مصطح رضي الله تعالى عنه كما تعلم ممن خاض في الإفك، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه ينفق عليه لأنه محتاج. فلما نزلت براءة عائشة رضي الله تعالى عنها غضب أبو بكر رضي الله تعالى عنه وحلف ألا يعطي مصطح النفقة التي كان ينفق عليه، فالله عز وجل قال ردا على هذا الأمر: ولا يأتري أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. إذا نهاه الله عز وجل أن يحلف بالله عز وجل أن لا يعطيه النفقة، فرد أبو بكر رضي الله تعالى عنه نفقة، النفقة يقال بلى أحب أن يغفر الله لي. إذا أبو بكر رضي الله تعالى حلف ألا يعطي مصطح النفقة فعوتب فرد النفقة إليه. إذن هنا اليمين تكون مكروهة. لماذا؟ لأنه حلف ألا يحسن. وربنا عز وجل يقول: ولا تجعلوا الله عرة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. إذن نهانا الله عز وجل أن نجعل اليمين مانعا لنا من أي شيء، من البر ومن التقوى ومن الإحسان إلى الناس، فتكون هنا اليمين مكروهة. إذن إذا حلف على ترك مستحب أو فعل مكروه فهنا يكون تكون اليمين مكروهة. مثلا لو حلف بالله مثلا ألا يصلي مثلا الوتر، هنا مكروه. لو حلف بالله مثلا حصل له مشكلة ثم حلف بالله عز وجل ألا يركب أحدا في الطريق إذا وجده في الطريق، وهذا يحصل، تقول اليمين هنا مكروه. أما اليمين المباحة، أولا لنعلم أن الأصل في اليمين الإباحة، هذا الأصل، الأصل في اليمين الإباحة. لو حلف شخص نقول الأصل الإباحة، هذا الأصل فيها. ومن اليمين المباحة إذا حلف على فعل مباح أو على تركه، هذه اليمين مباحة، مع أن الأصل في اليمين الإباحة. لو مثلا حلف قال مثلا والله لا ألبس الثوب، لا ألبس الثوب الفلاني، أو والله لا أركب السيارة الفلانية، من الأمور المباحة، ما الحكم هنا؟ يقال الأصل أن اليمين هنا مباحة. إذن إذا من اليمين المباحة إذا حلف على فعل مباح أو على تركه. عندنا الآن اليمين المستحبة وعندنا اليمين الواجبة. اليمين الواجبة كاليمين التي ينقذ بها معصوم أو يرد بها مال لا يمكن أن يرد إلا بيمينه، مثل ولي الصبي، لو مثلا في باب الحقوق طالبه القاضي أن يحلف بالله، اليمين في حقه الآن واجبة. لماذا؟ لأنه بهذه اليمين يحفظ مال الصبي. أو لو أن اليمين تعينت على الشخص، بمعنى أن الشخص هو الشاهد، هنا أصبحت اليمين في حقه وطلبه القاضي، أصبحت اليمين في حقه واجبة إذا كانت متعينة عليه. اليمين المستحبة، من اليمين المستحبة إذا كانت لإثبات خبر ديني، ومر ذلك بنا كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم يحلف بالله عز وجل، بل الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحلفون بالله عز وجل لأجل شيء، لأجل إثبات خبر ديني. فلذلك نجد أن ربنا تبارك وتعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحلف بالله، فأمره أن يحلف بالله في ثلاثة مواضع: قل بلى وربي لتبعثن، قل بلى وربي لتأتينكم، قل إي وربي إنه الحق. إذن الله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحلف بالله، إذن هذا حلف بالله. ومن الحلف بالله المستحب إذا كانت هذه اليمين تعينه على ترك المحرم أو فعل المستحب. بعض الأحيان الشخص قد يجعل اليمين سببا في أي شيء، في أنها تعين عليه شيء على أن يترك المحرم أو يفعل مستحبا، فهذه أيضا من اليمين المستحبة. فلذلك في حديث ابن عمر حينما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب فرماه قال: والله لا ألبسه أبدا، والله لا ألبسه أبدا. إذن حلف النبي صلى الله عليه وسلم، ترك الخاتم وحلف بالله عز وجل ألا يلبسه أبدا، فهذه اليمين في حق النبي صلى الله عليه وسلم تكون مستحبة. إذن من اليمين المستحبة هي ما فيها الإعانة على فعل واجب أو مستحب أو أيضا ترك مكروه، فتكون من اليمين المستحبة. إذن يقال الأصل في اليمين أنها تجري فيها الأحكام الخمس، هذا الأصل في اليمين. ناتي الآن إلى الحنث في اليمين. أولا كلمة الحنث، أصل الحنث هو الذم، وإذا بلغ الصبي يقال بلغ الحنث، أي بلغ أن يكتب عليه، أن تكتب عليه الذنوب، ولا قبل ذلك يكتب له ولا يكتب عليه. إذن هذا هو الأصل في الحفظ. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر عبد الرحمن بن سمرة أن إذا حلف بالله ثم رأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير أو يكفر، أو يكفر ويأتي الذي هو خير، على الروايات التي مرت بنا. فنأتي إلى مسألة المفاضلة بين حفظ اليمين وبين الحنف. إذن يقال تجري فيها الأحكام الخمسة، بمعنى تارة حفظ اليمين يكون واجبا، وتارة يكون مستحبا، وتارة مباحا، وتارة مكروها، وتارة محرما. إذن حكم الحنث اليمين يكون اليمين الحنث واجبا إذا كان يترتب على الوفاء باليمين معصية. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة يقول: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. إذن الحنث في اليمين إذا كان يترتب عليه معصية ما حكمه؟ يكون واجبا، الحنث يكون في حق الشخص واجب. ولعله يحمل عليه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لئن يلج أحدكم في يمينه في أهله أأثم له عند الله أن يؤتي الذي أمر به. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حلف أحدكم على أهله في شيء ثم لج يستمر، قال أأثم، إذن هناك إثم. إذن قوله آثم يدل على أنه كإثم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حلف الشخص على أمر في أهله ثم يرى أنه يؤذيهم بهذا اليمين فاستمراره أعظم إثما من كونه أن يحنث في يمينه، فإذا حنث هنا آثم، إذا كفر ارتفع الإثم. إذن الحنث قد يكون واجبا في حق الشخص، ومن ذلك لو حلف بالله أن يترك واجبا أو أن يفعل معصية. وهذا يحصل في بعض الناس، قد مثلا يحلف بالله ألا يصل رحمه، مثلا يحصل نزاع ثم يحلف بالله، يقول هنا الحنث هنا يكون واجبا. عندنا حينما يكون مستحبا، يكون مستحبا إذا كان يترتب عليه مصلحة، إذا كان يترتب عليه مصلحة. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله إن شاء الله إني لا أحلف على يمين فأرى الذي غيرها خير منها فأتي الذي هو خير وأتحلل يميني، وأتحلل يميني. ومنه أيضا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الرحمن بن سمرة: فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. إذا كان يترتب على الحنث مصلحة وفائدة فالحنث هنا يكون في حقه مستحبا. إذن شخص حلف مثلا على ترك مستحب فالحنث في حقه مستحب، حلف على فعل مكروه فالحنث في حقه مستحب. أما المباح فإذا كانت اليمين على أمر مباح فحفظ اليمين والحنث سواء. شخص مثلا حلف بالله ألا يلبس الثوب الفلاني، نقول أنت بالخيار، الأمر مباح، إن شئت أن تحفظ يمينك ولا تلبس، وإن شئت أن تحنث وتكفر تلبس الثوب. كذلك لا يأكل الطعام الفلاني، والكلام إذا كان ليس فيه ضرر، لا يأكل الطعام الفلاني، يقال أنت بالخيار، إن شئت أن تأكل الطعام وتكفر، وإن شئت أن تحفظ يمينك ولا تأكل. إذن إذا حلف على أمر مباح فالحنث في حقه مباح. عندنا هنا الحنث المكروه إذا كانت يمين عليه شيء على أمر فعل مستحب، أو حلف على ترك مكروه. إذا حلف بالله على فعل مستحب أو على ترك مكروه، ما الحكم هنا؟ الحنث في حقه يكره، لأن فعل المستحب مندوب، وترك المكروه أيضا مندوب، فإذا حنث سوف يترك المستحب أو يقع في المكروه، فيقال الحنث في حقك مستحب. الحنث المحرم فهو إذا حلف علي شيء على فعل واجب أو ترك محرم أو وفاء بحق من الحقوق التي عليه أو بحق من الحقوق التي عليه، فهنا يحرم عليه أن يحنث ويجب عليه أن يبر بيمينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه، وكذلك من حلف، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. إذن يقال اليمين الحنث في اليمين تجري فيه الأحكام الخمسة، إما واجب أو مستحب أو مباح أو مكروه أو محرم. المسألة الثانية في حديث عبد الرحمن بن سمرة، هل يكفر ثم يحنث أو يحنث ثم يكفر؟ عندنا الحنث هو مخالفة ما عقد عليه اليمين، هذا هو الحنث. الحنث هو أن يخالف ما عقد عليه اليمين، حلف على شيء إذا خالف هنا ما عقد عليه اليمين هنا حنث. عندنا حلف على شيء إذا كفر قبل ذلك فهذا تحلل من اليمين. إذا كفر قبل، حلف مثلا على سبيل المثال ألا يذهب لزيد، كفر ثم ذهب إلى زيد، هذا حقيقة ما حصل حنث. لماذا؟ لأنه أصلا ما ذهب إلى زيد، فهنا نقول تحلل من اليمين. إذن إذا كفر قبل أن يأتي الشيء الذي انعقدت عليه اليمين نقول تحلل من يمينه، والتحلل من اليمين جائز. لماذا؟ لأن ربنا تبارك وتعالى يقول قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، حينما حلف النبي صلى الله عليه وسلم وحرم يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. إذن يتحلل الشخص من اليمين قبل أن يأتي الشيء الذي عقد عليه اليمين، وهذا يسمى تحلل. ويؤخذ أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أتيت الذي هو خير وتحللت يميني. إذن هذا من ناحية الأثر. أما من ناحية النظر فيجوز تقديم الشيء على شرطه، يجوز تقديم الشيء على شرطه. الآن ما شرط الكفارة؟ أن يحنث. شرط الكفارة أن يحنث، وسبب الكفارة اليمين، سببها اليمين وشرطها الحنث. كالزكاة سببها ملك المال وشرطها شرط الزكاة، منها تمام الحول، منها تمام الحول. ألا يجوز أن يقدم الزكاة على تمام الحول؟ بلى، لأن هذا من أي شيء من تقديم الشيء على شرطه، فيجوز أن يقدم الشيء على شرطه. فنقول كذلك التحلل من اليمين هو من تقديم الشيء على شرطه، وتقديم الشيء على شرطه جائز. الحالة الثانية أن يأتي من ما عقد عليه اليمين أو يخالف ما عقد عليه اليمين ثم يكفر، هذا لا إشكال في جوازه وهو محل إجماع، إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. أيضا قول ربنا تبارك وتعالى فكفارته إطعام 10 مساكين، والكفارة تكون متى؟ بعد حصول الحنث. إذن إذا أتى ما حلف أو خالف يمينه ثم كفر بعد ذلك فالكفارة صحيحة بالإجماع، صحيح بالإجماع. أما إذا تحلل من اليمين ثم أتى ما حلف عليه فهذا الصحيح صحة الكفارة. عندنا حال ثالثة، أن يكفر قبل أن يحلف. شخص مثل قل أنا كثير الأيمان، وجد 10 مساكين أطعمهم، قال أعرف من نفسي أني كثير، إذن أطعم هذه 10 مساكين، ومتى ما حلفت حلفت في يميني فهي كفارة. هذه لا تصح بالإجماع، إذن تقديم الكفارة على اليمين لا يصح. لماذا؟ لأنه من تقديم الشيء على سببه. كما لو أخرج مالا ونواه زكاة وهو لا يملك الآن نصابا، قال أعلم أني سأملك مالا مستقبلا، إذا هذا الزكاة نقول لا يصح. إذن الأحوال ثلاثة. الحالة الأولى أن يقدم، بل نقول الحالة الأولى أن يقدم الكفارة على اليمين وعلى الحنث، فهذه لا تجزي بالإجماع. الحالة الثانية أن يؤخر الكفارة بعد الحنث، فهذه مجزية بالإجماع. الحالة الثالثة أن يكفر بعد اليمين وقبل الحنث، وهذه الصواب أنها جائزة، وهذا تحلل من اليمين. إذن الأحوال ثلاثة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، رواه الخمسة وصححه ابن حبان. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن الحديث مرفوع، الحديث مرفوع لأنه روي مرفوعا، رواه عن نافع أيوب السختياني، وأكثر من رواه عن نافع الوقف علّه بالوقف، وقالوا تفرد به برفعه أيوب، والصواب أنه لم يتفرد برفعه أيوب السختياني عن نافع، فلذلك من رواه ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيح، وقال باب الرد على من زعم أن الحديث رواه أيوب رفعه أيوب أو كلمة نحوها. إذن ابن حبان يخالف رواية الوقف، وأن الصحيح أن الرفع صحيح. إذن الصواب أن الحديث مرفوع ولم يتفرد برفعه أيوب السختياني، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حلف على يمين، هنا من شرطية، أي كل من حلف على يمين. مساك الله بخير. حلف على يمين، هل نقول الآن يمين نكرة في سياق الشرط فتعم كل يمين، حتى لو كانت يمين غموس، حتى لو كان حلف بغير الله؟ الصواب لا، أن اليمين التي لها كفارة هي اليمين المشروعة، اليمين المشروعة التي يمكن أن يبر بها ويمكن أن يحنث بها. الحلف بغير الله عز وجل ليست يمينا شرعية، بل هي أكبر من كبائر، وكبائر ليس لها كفارة، إنما كفارتها التوبة. إذن على يمين المقصود هنا باليمين المشروعة، اليمين المشروعة. هنا يأتي ما هي اليمين المشروعة؟ اليمين المشروعة مر بنا بعض شروطها، مر بنا أن تكون بالله عز وجل، أن تكون بالله عز وجل، لا تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. إذن يشترط فيها أن تكون بالله عز وجل، أما إذا كانت بغير الله عز وجل فليست يمين. أيضا أن تكون على أمر مستقبل، أن تكون على أمر مستقبل، يعني هي التي يمكن أن تحفظ اليمين ويمكن أن يحنث بها الشخص. إذا كانت على أمر ماضي ما الحكم؟ هل يمكن حفظها؟ لا يمكن حفظها، إن كان كاذبا فهي الغموس وهي كبيرة من كبائر الذنوب لا كفارة لها، وإن كان صادقا فلا كفارة عليه. إذن من حلف على يمين فقال، إذن يشترط في الاستثناء، إذا كلم الآن على شيء على الاستثناء، قال إن شاء الله يشترط. إذن الآن شخص قال والله إن شاء الله لأفعل كذا وكذا، أو لا أفعل كذا وكذا، لو قال والله إن شاء الله أفعل كذا وكذا، لو لم يفعل ما الحكم؟ لكفارة عالية لأنه استثنى. أو قال والله إن شاء الله لا أفعل ثم فعل، هنا لا كفارة عالية. لماذا؟ لأنه استثنى، لأنه استثنى. نأتي إلى شروط الاستثناء من هذا الحديث. قال من حلف على يمين فقال. إذن الشرط الأول يشترط أن يكون قول ولا تكفي فقط النية، بمعنى لو نوى الاستثناء لا تنفعه، لا بد أن يقول يتكلم ويتلفظ. وبعض أهل العلم ينقل الإجماع على اشتراط التلفظ وأن النية لا تجزي، والصواب أن المسألة ليست مسائل الإجماع، لكن رأي الجمهور أنه لا بد من قول، لا بد من قول. إذن يشترط في الاستثناء أن يقول، يكون تلفظ، لكن هل يشترط أن يسمع؟ بمعنى الشخص بعض الأحيان قد مثلا يطلب منه أمر من الأمور، يقول والله، ثم يقول في نفسه إن شاء الله، في نفسه يعني يتكلم لكن لا يسمع، يتلفظ لكن لا يسمع، لا أفعل. هل يشترط أنه يكون الكلام متسق يعني بلفظ كله جهر؟ لا يشترط ذلك. إذن لو أسر بالاستثناء أجزأه ذلك، لأن الله عز وجل جعل الإسرار كالجهر، وأسروا قولكم أو اجهروا به. إذن السر والجهر كلاهما قول، ونحن قلنا يشترط القول وهذا قول. إذن إذا احتاج للإسرار فأسر الاستثناء، ما الحكم؟ نفعه استثناءه. قال فقال، هل تشترط نية الاستثناء عند أول ما يحلف؟ هل تشترط نية الاستثناء عندما أول ما يحلف؟ بمعنى لو الآن انتهى من اليمين ثم قال له شخص قل إن شاء الله، أو هو بدأ له أن يستثني، هل تشترط النية ولا تشترط؟ مع الخلاف، بعض العلم يرى أنه من شروط صحة الاستثناء أن ينوي الاستثناء في أول اليمين، في أول اليمين، لو لم ينوي لا يصح استثناءه. والصواب أن هذا ليس بشرط، لو عرض له الاستثناء في اليمين، في أثناء اليمين أو بعد أن فرغ من اليمين، ما الحكم؟ الصحيح أنه ينفعه. قصة سليمان بن داود عليهما السلام أنه قال والله لأطوفن الليلة على 100 امرأة، كل واحد منهما تأتي بفارس بغلام يجاهد في سبيل الله. فقال له الملك قل إن شاء الله، فنسي، لم تد منه إلا امرأة جاءت بشق ولد. الشاهد من ذلك أن سليمان عليه الصلاة والسلام حلف، فقال له الملك، متى قال له؟ بعد أن فرغ من يمينه، قل إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قال إن شاء الله لم يحنث وكانت دركا ليمينه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قال إن شاء الله حتى بعد أن فرغ من اليمين هنا نفعه. إذن لا تشترط نية الاستثناء في أول اليمين، لكن لو استثنى بعد اليمين أجزأه ذلك. نأتي للشرط الثاني، وهو يشترط أن يتصل الاستثناء باليمين. قد تشكل هذه، كيف تقول يتصل بالاستثناء؟ المقصود ألا يفصل بين الاستثناء وبين اليمين، ويرجع ذلك إلى العرف، يرجع طول الفصل إلى العرف. عرف الناس الدقيقة والدقيقتان لا تعتبر فاصلة، لأن لو قلنا أنه يشترط، وهل الشرط هذا محل إجماع؟ لو قيل أنه لا يشترط الفصل، لا يشترط الاتصال، يجوز الفصل ولو طال، ما حنث أحد في يمينه، كل شخص يحلف ثم لم يحصل ماذا سيقول؟ إن شاء الله. إذن أيضا يشترط عدم الفصل بين اليمين وبين الاستثناء، وعدم الفصل يرجع فيه لأي شيء إلى العرف. قوله إن شاء الله، نأخذ من ذلك شرطا ثالثا، وهو أن ينوي الاستثناء. فإذا قال إن شاء الله وفي نيته الاستثناء نفعه استثناؤه ولا يحنث لو خالف ما حلف عليه. أما لو قال ذلك من باب التبرك ولم ينوي الاستثناء فهنا يحنث لو خالف ما عقد عليه اليمين. إذن هذه شروط ثلاثة لصحة الاستثناء: أن يكون قولا، ألا يفصل بين الاستثناء وبين اليمين إلا بما لا يعده الناس عرفا فصلا، والثالث أن ينوي الاستثناء، أن ينوي الاستثناء. فإذا نوى في مثل كلمة إن شاء الله التبرك هنا يحدث. قول إن شاء الله، هل الأمر متعلق بكلمة إن شاء الله؟ لا. لو قال مثلا والله لا أفعل كذا، إن بدالي أو إن نهاني زيد أو إن رأيت المصلحة في ذلك، ما الحكم؟ يصح استثناءه. إذن ليس الأمر متعلقا بكلمة إن شاء الله. إذن إذا استثنى بغير إن شاء الله ما الحكم؟ صح استثناءه. قال: فلا حنث عليه. الحنث أصله الذنب، وإذا لم يحفظ يمينه فهو مذنب، لكن الكفارة ترفع الإثم، ترفع الإثم. إذن عندنا استثنى نفعه استثناؤه، إذا لم يستثني وخالف خالف ما عقد عليه اليمين فهنا تجب عليه الكفارة. قرواه الخمسة وصح ابن حبان، أي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وليس موقوفا على ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وأشار ابن حبان إلى عدم تفرد أيوب السختياني عن نافع برفع الحديث، قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت يمين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ومقلب القلوب. رواه البخاري. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت يمين النبي، كان الأصل أنها تفيد الدوام والاستمرار، هذا الأصل، لكن كما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحلف بغير ذلك، فهنا لا تفيد الدوام والاستمرار لأدلة أخرى. كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب، تلاحظون قال لا ومقلب، لأنه لو لم يأتي بواو العطف أصبح الكلام يوهم أنه لا مقلب القلوب والأبصار، كأنه نفي. ومن الخطأ الذي يقع فيه البعض، تجده حينما مثلا لا يريد شيئا يقول لا جزاك الله خير، ما يقول لا وجزاك الله خيرا، وهذا خطأ، لأنه يفهم أنك تقول لا جزاك الله خير أنك كأنك تدعو عليه أن الله لا يجزاه خير، وأنت ما لا تريد ذلك. إذن الصواب أن تقول لا وجزاك الله خيرا. قال: لا، إذا النفي هنا الواو واو القسم، الواو واو القسم، ومقلب القلوب، ومقلب القلوب. إذن هذا حلف بالله عز وجل، وحلف بأي شيء؟ بصفة، وهذه الصفة فعلية، هذه الصفة فعلية، لا ومقلب، إذن فيه أن الله عز وجل يقلب القلوب. فإذا كان كثيرا ما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه. إذن القلوب متقلبة، وقيل إنما سمي القلب قلبا لكثرة تقلبه، نسأل الله عز وجل الثبات وحسن الخاتمة. إذن قال هنا لا ومقلب القلوب، إذن أورد هذا الحديث لبيان جواز أن يحلف بصفة فعلية، بصفة فعلية من صفات الله عز وجل، سأشير إن شاء الله إلى ذلك. وهذا كثير عند الصحابة رضي الله تعالى عنه، مثلا حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه، حديثه الصحيح في قصة حينما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدم أخذ العطاء، قال: والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك. قال: والذي بعثك بالحق، إذن هذا حلف بأي شيء؟ بصفة فعلية،
بصفة فعلية من أفعال الله عز وجل حيث بعث نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالحق. علي رضي الله تعالى عنه وعن آله يقول: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إنه لعهد النبي الأمي. قال: والذي فلق الحبة، مقصود فلق الحبة أي انتعل الحبة تنفلق ويخرج منها النبات. قال: وبرأ النسمة أي خلق النسمة، خلق ما فيه روح، ما فيه روح. إذن أيضا هذا حلف أي شيء بفعل من أفعال الله عز وجل. إذن في هذا هذا الحديث الحلف بأفعال الله عز وجل. إذن مر بنا كما أسلفت أن الحلف يكون باسم من أسماء الله عز وجل، من كان حالف فليحلف بالله أو ببقية أسمائه، قل ادعو الله أو ادعو الرحمن. إذن كما أنك تدعو الله عز وجل تدعو الرحمن، وكذلك تدعو الله عز وجل ببقية أسمائه الملك العزيز الغفار إلى غيره من أسماء الله عز وجل تحلف بها، أو تحلف بصفة من صفات الله عز وجل. عليكم السلام. وهذه الصفة، صفات الله عز وجل نوعان، صفات الله عز وجل نوعان: صفة فعلية وهي التي يفعل الله عز وجل متى شاء كما مر بنا قبل قليل، صفة فعلية يفعل الله عز وجل متى ما شاء، كتقليب القلوب، كبعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحق، كبر النسمة، كنزول ربنا تبارك وتعالى في الثلث الليل الأخير إلى غيره. النوع الثاني بصفة ذاتية، صفة ذاتية، والمقصود بالصفة ذاتية أي لا يزال ربنا تبارك وتعالى متصفا بها. إذن صفة ذاتية، وهذه نوعان، الصفات الذاتية نوعان: ذاتية معنوية، ذاتية معنوية كالحلف بعلم الله عز وجل وعزته إلى غيره. فلذلك في قصة الرجل الذي آخر من يدخل الجنة قال: لا وعزتك، لا وعزتك لا أسألك غير هذا. إذن قال: لا وعزتك. إذن هنا الحلف بصفة ذاتية، هنا معنوية، ذاتية معنوية. عندنا صفة ذاتية خبرية، صفة ذاتية خبرية، والصفة الذاتية الخبرية هي التي بالنسبة لنا أضعاف، بالنسبة لنا أضعاف. فكالحلف بوجه الله عز وجل، الحلف بوجه الله، النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء دخول المسجد في حديث عبد الله بن عمرو: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم. إذن فيه الحلف بوجه الله عز وجل. إذن الحلف بالله عز وجل قد يكون باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. والذي أراه في باب الحلف بالصفات الخبرية، الصفات الخبرية يوقف على ما ورد فيه النص، يوقف على ما ورد فيه النص. قال: رواه البخاري. قال: كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم، كما مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يحلف لتأكيد خبر ديني. إذن يقال الأصل في الحلف كما مر بنا الإباحة، وتكون مستحبة، وهذا أغلب أيمان النبي صلى الله عليه وسلم تكون مستحبة. لماذا؟ لأنها لتأكيد خبر ديني. قد يحلف النبي صلى الله عليه وسلم ويخالف لأنه خير كما مر بنا، كما حلف قال: والله لا أحملكم، ثم أتى له صلى الله عليه وسلم بظهر فحمله. إذن قد يحلف صلى الله عليه وسلم على الأمر ثم يخالف، لكن في الغالب أن يمين النبي صلى الله عليه وسلم هي من النوع المستحب وليست من النوع المباح. قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ فذكر الحديث وفيه. قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. أخرجه البخاري. قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما جاء أعرابي. الأعرابي هو الذي يسكن البادية، إذن من يسكن البادية يسمى أعرابي. فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ فيه أن المعاصي تختلف صغيرة وكبيرة. من أهم الفروق بينهما أن الكبيرة لا بد لها من توبة، الصغيرة ما تجد فيها التوبة. الصغائر تكفرها الأعمال الصالحة، الكبائر لا تكفرها الأعمال الصالحة على الصحيح، فلا بد لها من توبة. ضابط الكبيرة عند أهل العلم: كل عقوبة ورد فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، كل عقوبة ورد فيها حد في الدنيا أو وعيد، أي توعد بلعنة أو بنار أو غير ذلك، أو وعيد في الآخرة. قال: فذكر الحديث. على عادة الحافظ رحمه الله تعالى أنه يختصر. والحديث قال: الشرك بالله. إذن أكبر الكبائر هو الشرك بالله. قال: ثم قال: عقوق الوالدين. إذن ذكر الثانية عقوق الوالدين. قال: ثم قال: اليمين الغموس. تلاحظون النبي صلى الله عليه وسلم يجيب كل شخص بما يحتاجه، فأجاب العرابي بهذه الكبائر الثلاث، وإلا الأمر ليس على سبيل الحصر. قال: وما اليمين الغموس؟ أولا، اليمين الغموس سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ومن ثم في النار. إذن الحلف بالله كاذبا كبيرة من كبائر الذنوب. قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم. يقتطع مال امرئ مسلم أي يأخذ مال المسلم. قال: هو فيها كاذب، أي يعلم أنه كاذب. وإلا لو كان لا يعلم أنه كاذب ما الحكم؟ لا إثم عليه. قد الشخص يظن أن له حق فيحلف بالله عز وجل وهو في حقيقة الأمر كاذب، لكنه لا يعتقد الكذب ولم يقصد الكذب، ما الحكم؟ لا إثم عليه. إذن هنا قال: يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب وهو يعلم. وذكر المسلم باعتبار الأغلب، لو اقتطع مال امرأة مسلمة فالحكم واحد، لو اقتطع مال معصوم المال كالذمي فالحكم واحد. إذن ذكر امرئ مسلم هذا من باب الغالب، وما خرج مخرج الغالب لا يترتب عليه حكم. من النبي صلى الله عليه وسلم قال: عدها كبيرة، والأصل في الكبائر تجب فيها التوبة وليس فيها كفارات. فالزنا مثلا من الكبائر فيه التوبة، عقوق الوالدين من الكبائر فيه التوبة وليس فيه الكفارة، فكذلك اليمين الغموس على الصحيح لا كفارة فيها إنما فيها التوبة. إذن كل من حلف على يمين يعلم أنه كاذب فهي يمين غموس. والأصل أن اليمين تكون على أمر المستقبل هي التي تحفظ أو لا تحفظ، واليمين التي على أمر ماضي ليس فيها حفظ، إما أن يكون صادق وإما أن يكون كاذبا. إذن اليمين الغموس ليس فيها كفارة. إذا من حلف بالله كاذبا وهو يعلم أنه كاذب على وهو كاذب على أمر مضى كفارتها التوبة. ناتي للشخص الذي يحلف بالله كاذبا، لا يخلو يحلف بالله على أمر ماضي، شخص يحلف بالله على أمر مضى لا يخلو من ثلاث أحوال: إما أن يكون يعلم أنه كاذب فهذه هي اليمين الغموس. الحال الثانية أن يحلف لكن لا يعلم أنه كاذب،
يعتقد أنه صادق ثم يتبين أنه كاذب، فهذه لا إثم عليه، وهي من لغو اليمين كما سيمر بنا إن شاء الله. إذن إذا حلف على أمر مضى ثم تبين أنه مخطئ، هذه من لغو اليمين لا إثم فيها ولا كفارة. قال مثلا شخص مثلا رأيتك عند فلان، قال والله وقصد عقد اليمين ما ذهبت إلى فلان ناسيا، ثم بعد حين تذكر أنه قد ذهب إلى فلان، ما الحكم؟ لا إثم عليه ولا كفارة، تدخل باب اللغو. الحالة الثالثة أن يحلف بالله على أمر ماضي وهو صادق، هذا أيضا لا إثم عليه ولا كفارة. إذن هذه أحوال من حلف بالله على أمر مضى.